السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما تقدم ذكره ذكر بعض الأمثلة التي تبين محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم، والتي تبين ما فيه من الجمال والكمال بما لا يساويه في محاسنه وفضائله وكمالاته دين من الأديان. ومن الأمثلة التي تبين محاسن هذا الدين العظيم ما جعل الله تعالى فيه على المسلمين من اليسر والتخفيف والسهولة. أزال الله تعالى عن أهله ما لا يطيقون، بل أزال عنهم ما يكون مشقته شديدة عليهم ولم يكلفهم بذلك. فقال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الله نفسا شيئا في الدين وفي العبادات إلا ما تطيقه وتقدر عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل هذه الآيات تبين أن هذا الدين العظيم رفع الله تعالى عن أهله الآصار والأغلال والمشاق الثقال التي كانت على من قبلهم من الأمم، كما قال الله عن المؤمنين أنهم دعوا بقولهم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: قد فعلت، أي لا أكلفكم ما لا تطيقون، ولا أحملكم الآصار والأغلال، أي الأمور الشاقة التي كانت على من كان قبلكم. وقال الله تعالى في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم إصرهم أي الأمور الشاقة الأمور الثقيلة وضعها الله عن هذه الأمة. وكم بينت الأدلة مما سهل الله تعالى به ويسر على هذه الأمة. كانت الأمم الماضية توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، إذا أرادوا التوبة يقتلون أنفسهم. قال الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكانت توبتهم أن يخرجوا إلى موضع معين فيأخذون الخناجر ويطعن بعضهم بعضا حتى الموت، فتاب الله على هذه الأمة بالرجوع عن الذنب. فمن ترك الذنب وندم على فعله وعزم أنه لا يعود إليه تاب الله عليه، وضع الله عنهم الآثار والشدائد التي كانت على من قبلهم. هذه الأمة امتن الله عليها بكثير من الأمور لا تحاسب على ما في نفوسها حتى تعمل أو تتكلم. ومفهوم الحديث أن من قبلهم كانوا يحاسبون بما في أنفسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلا تؤاخذ هذه الأمة بما في أنفسها حتى تعمل به أو تنطق به. رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والإكراه، فلا يؤاخذ مخطئ ولا ناس ولا مكره. أعطى الله نبيه أمورا لم يعطي أحدا من الأنبياء، قال: ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيثما أدركته الصلاة يصلي في أي موضع من الأرض، يتيمم بالتراب إن لم يجد الماء ويصلي في سهل أو جبل أو واد. كان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، ولك أن تتصور ما في ذلك من المشقة. قد يسافر الإنسان ويبتعد عن مثل أماكن العبادات فيحصل عليه المشقة العظيمة، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة. هكذا تأمل في باب العبادات، كل العبادات التي شرعها الله فيها اليسر وفيها التخفيف وفيها غاية النفع للعباد. تأمل في طهارتهم، شرع لهم أن يتطهروا بالماء، فمن لم يجد ماء أو وجد ماء ولم يقدر على استعماله يخشى إذا استعمله من الضرر، جاز له أن يتيمم بالتراب. فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حاله الذي هو عليه وهو فاقد الطهورين. تأمل إلى المصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، وكان مريضا، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يسر وسهولة، شق عليك القيام وأنت مريض صل قاعدا، لم تستطع القعود لشدة المرض صل مضطجعا على جنب. خففت الصلاة عن المسافر، خففت الصلاة الرباعية إلى ركعتين، جاز له الجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان، تيسير وتخفيف من الله تعالى. فرضت الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله على هذه الأمة حتى صارت 5 في الفعل وهي 50 في الأجر. قال الله تعالى: لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، أي 50 بفعلها و50 في الأجر والثواب. وهكذا غيرها من أركان الإسلام. تأمل إلى الصيام، شرع الله في السنة شهرا واحدا أوجب صيامه، ومن كان مريضا سقط عنه الصيام، ومن كان مسافرا سقط عنه وجوب الصيام، ومن كان عاجزا لكبر أو نحو ذلك سقط عنه الصيام. هكذا الزكاة فرضها الله على الأغنياء بجزء يسير لا يكاد يذكر. زكاة المال ربع العشر، أي جزء من 40 جزءا. لصاحب المال 39 جزءا، ولله جزء واحد أوجبه في مال الغني ليعين به الفقير، وهكذا أوجبه في السنة مرة فقط الذي هو واجب عليه. هكذا تأمل إلى الحج، وجب في العمر وفي الحياة كلها مرة واحدة، ويجب على المستطيع فقط، وأما الذي لا يستطيع فلا يجب عليه. كل ذلك يبين ما في هذا الدين العظيم من الكمال، ما في هذا الدين العظيم من اليسر والتخفيف على هذه الأمة، وإزالة الآثار والأغلال والأمور الثقيلة التي كانت على من قبلهم. فهو دين الكمال، دين الرحمة. من الأمثلة أيضا التي تبين محاسن هذا الدين العظيم ما جعل الله تعالى فيه من الحقوق، فهذا الدين هو دين الحقوق. جعل الله حقوقا كثيرة للإنسان وعليه، شرع الله أو أوجب حقوق الوالدين على أولادهم، وحقوق الأولاد على آبائهم. جعل الله للأقارب حقوقا مهما كانوا، أعماما أخوالا أجدادا رجالا ونساء لهم حقوق. جعل الله للجيران حقوقا، جعل الله للأصحاب حقوقا، جعل الله تعالى للزوجين حقوقا كل على صاحبه. جعل الله سبحانه وتعالى حتى للحيوان حقوقا، جعل الله تعالى حتى للكافر حقوقا. إذا دخل إلى بلاد المسلمين بعهد أو دخل بأمان أو كان ذميا يعيش في أوساطهم له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، أي من الكفار له عهد، لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. جعل الله للعمال وللأجراء حقوقا، جعل الله للعبيد والرقيق حقوقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون. كان بعض الصحابة يمشي وعليه حلة، وعلى غلامه أي العبد الرقيق حلة مثل حلته، فعجب الناس من سألوه هو أبو ذر رضي الله عنه، قالوا: كيف تلبس غلامك حلة كحلتك؟ وهذا غير معروف في الجاهلية، العبد مهان. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يشق عليهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهذا الدين دين الحقوق، يضمن الوالد في حقه فلا يضيع حق الوالد ولا يقابل بالعقوق، يضمن الولد في حقه فلا يضيعه أبواه بل يرعيانه منذ أن يولد. القريب له حق. كان في الجاهلية كل هذه الحقوق مضيعة، كما قال جعفر رضي الله عنه، قال: كنا قوما أهل الجاهلية نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف. فجاء هذا الإسلام وأوصل الحقوق إلى أهلها، وكان في أتم الرعاية، كان في أتم الرعاية. انظر الآن إلى المجتمعات الكافرة اليوم التي حرمت من هذا الدين العظيم، كيف ضيعوا الحقوق. لا الأب يعتني بالحقوق التي عليه لأولاده، ولا الولد يعتني بالحقوق التي عليه لآبائه. ضيع الآباء في ديار العجزة وحرموا من أبنائهم، ضيع الأبناء في الشوارع، ومع الفساد وضياع الأخلاق ضيعت حقوق الأقارب. لا يدري الإنسان من قريبه أو ما هو الحق الذي عليه. وأكرمنا الله تعالى بهذا الدين العظيم الذي رعى الحقوق لأهلها. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من الأمثلة التي تبين محاسن هذا الدين العظيم ما ضبط فيه باب الأنكحة من الضابط العظيم، فقد كانت أنكحة الجاهلية على أحوال ينفر عنها كل صاحب فطرة سليمة، ولو لم يكن مسلما، ولو لم يدن بدين سماوي لنفر مما كانوا عليه. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أنكحة الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع أنواع من الأنكحة المعروفة عندهم. قالت: نكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل، أو يخطب الرجل إلى الرجل أخته أو ابنته أو وليته فيتزوجها بما يدفعه لها من مهر. قالت: والنكاح الثاني نكاح الاستبضاع، كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمثها أي من حيضها يقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. فلان إما أن يكون شريفا أو صاحب مكانة أو له جاه، فيلتمس شرفه ومكانته وجاهه، فيأمر زوجته بنفسه أن تذهب إلى فلان لتستبضع منه. قال: فتبقى عنده ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. قال: فإذا تبين حملها وطئها إن شاء. فهذا نكاح الاستبضاع الذي يفعلونه طلبا لنجابة الولد. والنكاح الثالث النكاح الجماعي، قالت: كان يدخل على المرأة الرهط ما دون العشرة، والرهط هم العدد الذين دون العشرة، تسعة أو ثمانية أو سبعة أو دون ذلك. قال: فيصيبون المرأة كلهم حتى إذا حملت ووضعت ومضى على وضعها ليال دعتهم، قالت: قد علمتم ما كان منكم، وهذا الابن ابنك يا فلان، تلحقه بمن شاءت منهم فلا يستطيع أن يتنصل عنه فيأخذه ولو لم يكن ولده. والنكاح الرابع نكاح البغايا، قالت: وكن ينصبن على بيوتهن الرايات، أي تجعل راية على بيتها دليلا أنها بغي. قالت: ومن أرادهن دخل عليهن، لا تمتنع من أحد جاءها، حتى إذا حملت ووضعت أحصت الذين دخلوا عليها وكم كانوا، ثم جمعتهم وتأتي بالقافة، والقائف هو الذي يلحق الابن بأبيه لما يرى فيه من الشبه. قالت: فإذا ألحقه بأحد منهم ألحقه بنفسه والتصق به. فانظر إلى هذا الحال الذي كان عليه الناس في الجاهلية، أمور ينفر عنها كل أحد حتى بعض الحيوانات لا ترضى بها. فأكرم الله تعالى المسلمين وجعل هذا النكاح الذي هو من آيات الله مبنيا على الطهر والعفاف. إذا أراد الرجل امرأة خطبها إلى وليها خطبة شرعية ودفع لها مهرها وتزوجها بعفاف وصيانة وحفظها وحفظته. فإن خان أحدهم الآخر ولم يحفظ حرمته ليس له إلا الرجم حتى يموت. صيانة للأعراض وحفظ لها مما يبين محاسن الإسلام. ما كان على أهل الجاهلية أيضا في أمر الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان. الطلاق في الإسلام مرتان، ومعنى الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يحق للزوج المراجعة فيه، بعد المرتين لا يحق له، تصير بائنا منه بمجرد طلاقها. قال غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية: كان أهل الجاهلية يطلق الرجل ما بدا له، لا ينضبط بثلاث، يطلق ما بدا له ويبقي زوجته معلقة حتى تموت. كان يطلقها فإن قاربت عدتها على الانقضاء راجعها، ثم يطلقها ثانية فإن قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، وهكذا حتى تموت. لا تجد مخرجا منه ولا تجد فسحة تتنفس من أسره وحبسه، وربما تزوجها أياما ثم أبقاها معلقة حتى يدركها الموت. حتى كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فاختصم رجل مع امرأته فقال لها: لأبقينك معلقة حتى تموتين، أطلقك، فإذا أرادت عدتك أن تنقضي راجعتك. فحملت ثيابها وأتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: الطلاق مرتان. ليس لك أيها الزوج إذا كنت ظالما أو فاجرا تريد أن تبقيها معلقة مظلومة، لا تستطيع، عدة محددة، تطلقها إن شئت راجعتها في العدة، وإن انقضت عدتها صارت بائنة منك، لا دخل لك فيها. وهكذا إن راجعتها في العدة، إما أن تحسن صحبتها وإما أن تفارقها مرة أخرى، ولك ثلاث، وبعد الثلاث لا سبيل لك عليها، رحمة من الله ليدفع ظلم من يريد أن يظلم، وبغي من يريد أن يبغي ممن لا يخاف الله. هكذا مما يبين محاسن الإسلام ما جاء في أمر العدة: عدة المتوفى عنها زوجها. جاء في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فأصابها في عينها مرض، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنون أن يكحلوا عينيها، لأن الكحل يخفف المرض، وهي معتدة في عدتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا يحل لها أن تكتحل في عدتها، لأن المعتدة التي في الإحداد بعد موت زوجها يحرم عليها الزينة. فراجعوه كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعر على رأس الحول. إنما العدة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها ولو يوما واحدا. فلو مات زوجها اليوم وهي حامل وولدت غدا انتهت عدتها، فإن لم تكن حاملا فعدة 4 أشهر و10. قال الراوي: فسألت زينب، قلت: ما معنى ترمي بالبعر على رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تلبس شر ثيابها وتدخل حفشا مظلما تبقى فيه سنة لا تمس ماء ولا طيبا. إذا مات زوجها تدخل حفشا، أي بناء صغيرا يتسع لها فقط، وتبقى فيه سنة لا تمس ماء، لا تتوضأ ولا تغتسل ولا تقص ظفرا ولا تمشط شعرا حتى تمضي سنة. قال: فإذا مرت سنة يؤتى لها بدابة شاه أو نحو تتمسح بها، لأن الماء لا يزيل الوسخ الذي قد علق في جسدها لسنة كاملة، فتبدأ تفتض وتتمسح بحيوان. قال: فقلما كانت تفتض بشيء إلا مات لشدة درنها. فإذا خرجت بعد السنة تعطى بعرة، فإذا مر كلب رمت بالبعرة وراء هذا الكلب، كأنها تقول: خرجت من عدتك كما خرجت هذه البعرة من يدي. أو قال بعض الشراح: إن ذلك الزوج الذي مات بمقام هذه البعرة التي ألقيها. سنة كاملة يمنعونها من كل شيء حتى من الماء. جاء هذا الإسلام خفف عن المرأة، جعل لها العدة إذا مات زوجها 4 أشهر و10، وإن كانت حاملا بوضع حملها يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثياب زينة، يجوز لها أن تغتسل، أن تمتشط، أن تفعل ما يطهرها وينظفها، إلا أنها تجتنب الزينة وتجتنب الطيب والعطور ونحوها. رحمة وبيان لمحاسن الإسلام. ذكرهم الرسول لما جاءوا يستأذنون: نكحل هذه المرأة؟ قال: إنما هي 4 أشهر و10. تذكرنا الحال الذي كان في الجاهلية سنة كاملة في ذلك الحال المزري. كل هذه الأمور توضح بجلاء وتبين بوضوح محاسن هذا الدين العظيم وما جعل الله تعالى فيه من الكمال. فوالله لا حياة للمسلمين إلا بهذا الدين. وإذا أرادوا مشابهة أعدائهم أو التخلق بأخلاقهم وتركوا تعاليم هذا الدين العظيمة، أنهم ينالهم من الضيق ومن الحرج ومن فساد الأحوال بقدر تخليهم عما هم فيه من محاسن هذا الدين العظيم. وللحديث بقية بإذن الله سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.